أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير نكمل الكلام في المناقشة الخامسة. وهي السلطنة. وكان مجمل الكلام بأن ما ذكره الشيخ النائيني نسلم به إجمالا. أي نسلم بأن إطلاق قوانين العلية لا يشمل موارد الأفعال الاختيارية. وقلنا هذا يحتاج إلى أن نثبت بأن قانون العلية الشيء ما لم يجب لم يوجد ولا يوجد. نثبت بأن هذا الشيء الشيء ما لم يجب لم يوجد. نثبت أن هذا ليس قانونا عقليا بل هو قانون وجداني فطري. فهنا سنرجع إلى الفطرة إلى الوجدان ونرى هل يشمل هذه الموارد أو لا يشمل هذه الموارد. والشيء الآخر أيضا علينا أن نثبت بأن الإمكان الذاتي ليس كافيا لوجود الشيء. إذن قلنا نسلم إجمالا بما ذكره النائيني من أنه لابد من رفع لابد من رفع عن إطلاق قوانين العلية. ولابد من البناء على أن لابد من رفع عن إطلاق قوانين العلية. ولا بد من البناء على أن قاعدة أن شيء ما لم يجب لم يوجد لا تشمل الأفعال الاختيارية للإنسان. ومن الواضح أن قانون أن الشيء ما لم يجب لم يوجد هو قانون عقلي. هذا حسب الطرح الأولي. فهو لا يقبل التخصيص تعبدا لأن التخصيص التعبدي يكون في موارد القوانين التعبدية وليس العقلية. وعليه فإذا فرضنا الفعل الخارجي أو الفعل النفساني خارجا عن ذلك القانون العقلي فلا بد إذن من بيان السبب والمنشأ والمصحح لوجود هذا الفعل. وكيف وجد هذا الفعل مع فرض عدم وجوده أو مع فرض عدم وجوبه الذاتي؟ وهل أن القاعدة فعلا عقلية ومبرهنة عليها عقلا؟ أو هي قاعدة وجدانية ترجع إلى الفطرة السليمة؟ فلا بد من الرجوع إلى الفطرة والوجدان لمعرفة حدود القاعدة وأحكامها. إذن نقول من الواضح أن قانون أن الشيء ما لم يجب لم يوجد هو قانون عقلي طبعا حسب الفرض الأولي. فهو لا يقبل التخصيص تعبدا لأن التخصيص التعبدي يكون في موارد القوانين التعبدية وليس العقلية. وعليه فإذا فرضنا الفعل الخارجي أو الفعل النفساني خارجا عن ذلك القانون العقلي فلا بد إذن من بيان السبب والمنشأ والمصححة لوجود هذا الفعل، وكيف وجد هذا الفعل مع فرض عدم وجوبه الذاتي، وهل أن القاعدة عقلية فعلا ومبرهنة عليها عقلا أو هي قاعدة وجدانية ترجع إلى الفطرة السليمة، فلا بد من الرجوع إلى الفطرة والوجدان لمعرفة حدود القاعدة وأحكامها. وقلنا هنا احتمالات: الاحتمال الأول أن يكون المصحح لوجود الفعل هو الوجوب بالغير، وهذا خلاف الفرض. أي ماذا نقصد؟ نقصد أن يكون المصحح لوجود الفعل هو الوجوب بالغير والضرورة المكتسبة من الغير من العلة، وهذا معناه أن الشيء وجد بسبب وجوبه بالغير، وهذا خلف كونه، وهذا خلف كون الفعل أو خلف كون الفعل خارجا عن القاعدة، أي عن قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذن الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني قلنا أن يكون المصحح لوجوده هو مجرد الإمكان الذاتي، أي أن مجرد إمكان صدوره عن الفاعل كافي في صدوره، وهذا الاحتمال أيضا غير تام. لماذا؟ قلنا لأن الإمكان الذاتي معناه كون نسبة الشيء إلى الوجود والعدم على حد سواء، وهذا لا يكفي مرجحا لجانب الوجود. وإضافة لهذا قلنا وإضافة لذلك لو سلمنا بذلك فإنه يأتي السؤال في أنه ما الفرق بين الإمكان الذاتي هنا حيث يكفي للوجود وبين الإمكان الذاتي في باقي الموارد والمجالات حيث لا يكفي للوجود. إضافة أيضا لهذا أيضا نقول إضافة لذلك لو سلمنا بذلك وبوجود الفرق بين الموارد فإن هذا معناها الصدفة، والصدفة هي ليست الاختيار، وهذا معناه الصدفة وليس الاختيار، والصدفة غير الاختيار. والاحتمال الثالث قلنا أن يفرض أو يفترض أن الفعل الخارجي صادر بهجوم النفس، والهجوم ذلك الهجوم صادر بهجوم آخر وهكذا، وهذا أيضا غير معقول ومستحيل لأنه يستلزم التسلسل. دخلنا في الاحتمال الرابع وقلنا يبقى احتمال ممكن ومعقول وربما يكون هو مراد المحقق النائني، لكن ما نقل عنه قصر عن بيانه. التقرير غير تام ومفاده نقول افتراض وجود مفهوم السلطنة التي تكفي للوجود. والكلام هنا في نقاط: النقطة الأولى أو في خطوات، الخطوة الأولى النقطة الأولى أو الخطوة الأولى إن قاعدة إن شيء ما لم يجب لم يوجد ليست قاعدة عقلية قام عليها البرهان العقلي فلا تقبل التخصيص والتقييد، لا، لكنها قاعدة فطرية، أو نقول هي قاعدة فطرية وجدانية من مدركات العقل الأولية، فلا بد من الرجوع إلى الفطرة السليمة لنرى ما هو حكم الفطرة والوجدان بخصوص هذه القاعدة ومعرفة حدودها وأحكامها ومواردها وتطبيقاتها. الخطوة الثانية، النقطة الثانية، إن الفطرة السليمة تحكم بأن الإمكان الذاتي لا يكفي للوجود. إذن الخطوة الأولى قاعدة إن شيء ما لم يجب لم يوجد ليست قاعدة عقلية وإنما هي قاعدة فطرية وجدانية. ثانيا، الفطرة السليمة تحكم بأن الإمكان الذاتي لا يكفي للوجود. الخطوة الثالثة، إذن يبقى أمران: والعقل يدرك ويحكم بأنه إن وجد أحدهما فإنه يكفي لتصحيح الوجود. والأمران هما أما الوجوب بالغير أو الصدفة، والوجوب بالغير خلاف ما أريد أن نصل إليه بل هو تأكيد على شبه الفلسفية، إذن تبقى السلطنة. أما الوجوب بالغير وأما السلطنة، والوجوب بالغير خلف كون الفعل خارجا عن قاعدة إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فيبقى عندي السلطنة وهو المطلوب. إذن والأمران هما: أولا الوجوب بالغير، فإنه يكفي أليف الوجوب بالغير، فإنه يكفي لخروج الشيء عن تساوي الطرفين ويصحح وجوده، وهذا الأمر غير معقول في المقام لأنه يؤكد الشبهة. لاحظ، غير معقول في المقام لأنه يؤكد الشبهة التي نريد دفعها، وإنه خلف كون الفعل خارجا عن قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. الثاني باء السلطنة، وهي تكفي لخروج الشيء عن تساوي الطرفين وتصحح وجود الشيء وتصحح وجوده. والسلطنة، هذا ما وصلنا إليه في الدرس السابق، والسلطنة تشترك مع الإمكان في شيء وتمتاز عنه في شيء، وكذلك السلطنة تشترك مع الوجوب في شيء وتمتاز عنه في شيء. إذن السلطنة تشترك مع الإمكان في شيء وتختلف عنه في شيء وتمتاز عنه في شيء، والسلطنة تشترك مع الوجوب في شيء وتمتاز عن الوجوب في شيء. إذن نأتي إلى الخطوة الرابعة، إلى النقطة الرابعة، نقول نعطيها عنوان السلطنة والإمكان. السلطنة والإمكان، تشترك السلطنة مع الإمكان، الكلام في الخطوة الرابعة، قلنا السلطنة والإمكان، هذا العنوان، عنوان الخطوة الرابعة. نقول تشترك السلطنة مع الإمكان، لاحظ، تشترك مع الإمكان في أن نسبة كل منهما إلى الوجود، لاحظ فرق بين الوجوب والوجود، الوجوب هو الذي يسبق الوجود. تشترك السلطنة مع الإمكان في أن نسبة كل منهما إلى الوجود والعدم متساوية، الإمكان متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، والسلطنة أيضا متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. إذن السلطنة تشترك مع الإمكان في هذا الشيء، تشترك السلطنة مع الإمكان في أن نسبة كل منهما إلى الوجود والعدم متساوية، وتمتاز السلطنة عن الإمكان، أي وتختلف السلطنة عن الإمكان في أن الإمكان لا يكفي لتحقق أحد الطرفين، بل تحقق أحد الطرفين يحتاج إلى مؤونة زائدة، يحتاج إلى مرجح. هذا الإمكان، إذن الإمكان متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، والإمكان لا يكفي لتحقق أحد الطرفين، بل يحتاج إلى تحقق أحد الطرفين إلى مؤونة زائدة، إلى مرجح غير الإمكان. أما السلطنة فهي كالإمكان متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، لكنها تختلف عن الإمكان في أن السلطنة، أما السلطنة فتكفي لتحقق أحد الطرفين ولا تحتاج إلى مؤونة زائدة، بل يستحيل فرض حاجتها إلى ضم مؤونة زائدة، لأن فرض الحاجة يخرج السلطنة عن كونها سلطنة، وهذا خلف كونها سلطنة. إذن فالسلطنة لو وجدت فلا بد من الالتزام بكفايتها، لاحظ، يعني عنوان السلطنة وفكرة السلطنة التي طرحت، من أين أتى هذا الكلام؟ أتى هذا الكلام ومنشأ هذا الكلام هو الوجدان، ولا نستطيع أن نخالف الوجدان، لأن كل إنسان يجد يثبت عنده وجدانين أن الإنسان بعد أن تتحقق عنده الإرادة الأكيدة التامة يبقى في الخيار يفعل أو لا يفعل، يأتي بفعل الصلاة أو لا يأتي بفعل الصلاة. إذن هذا يعني أن الإرادة ليست هي علة في وجود فعل الصلاة، يوجد تفكيك، تتحقق إرادة ولا يتحقق فعل الصلاة، في المثال فعل الصلاة، يوجد إرادة ولا يتحقق الفعل، إذن يوجد خيار، يبقى الخيار هنا. إذن كيف يوجد فعل الإنسان من غير أن يكون واجبا قبل أن يوجد؟ كيف يوجد فعل الإنسان قبل أن يكون ضروريا؟ يكون واجبا أي يكون ضروريا. الإرادة لا تحقق الضرورة في وجود الشيء، لا تحقق الوجوب أي لا تحقق الضرورة حتى يوجد، وهجوم النفس أيضا لا يحقق لأنه يستلزم التسلسل وهو مستحيل، والصدفة مرفوضة، فلا يبقى إلا أن نطرح عنوان السلطنة. إذن نقول أما السلطنة فتكفي لتحقق أحد الطرفين ولا تحتاج إلى مؤونة زائدة، بل يستحيل فرض حاجتها إلى ضم مؤونة زائدة، لأن فرض الحاجة يخرج السلطنة عن كونها سلطنة، وهذا خلف كونها سلطنة. إذن فالسلطنة لو وجدت فلا بد من الالتزام بكفايتها. إذن نقول النقطة الرابعة والخطوة الرابعة، السلطنة والإمكان. تشترك السلطنة مع الإمكان في أن نسبة كل منهما إلى الوجود والعدمي متساوية، وتمتاز السلطنة عن الإمكان في أن الإمكان لا يكفي لتحقق أحد الطرفين، بل تحقق أحد الطرفين يحتاج إلى مؤونة. إن الإمكان لا يكفي لتحقق أحد الطرفين، بل تحقق أحد الطرفين يحتاج إلى مؤونة زائدة. أما السلطنة فتكفي لتحقق أحد الطرفين ولا تحتاج إلى مؤونة زائدة، بل يستحيل فرض حاجتها إلى ضم مؤونة زائدة، لأن فرض الحاجة يخرج السلطنة عن كونها سلطنة، وهذا خلف كونها سلطنة. إذن فالسلطنة لو وجدت فلا بد من الالتزام بكفايتها في أي شيء، فلا بد من الالتزام بكفايتها في إمكان وجود الشيء. إذن هذه النقطة والخطوة الرابعة، السلطنة تشترك مع الإمكان في أنها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، والسلطنة تختلف عن الإمكان بأن الإمكان لا يكفي في وجود الشيء، أما السلطنة فتكفي في وجود الشيء. النقطة الخامسة أو الخطوة الخامسة، السلطنة والوجوب. إذن قلنا السلطنة والإمكان، الآن السلطنة والوجوب. أيضا تشترك مع الوجوب بشيء وتختلف عنه بشيء آخر. السلطنة والوجوب، تشترك السلطنة مع الوجوب في أي شيء؟ في كفاية كل منهما لوجود الشيء بلا حاجة إلى ضم ضميمة. هناك قلنا الإمكان بنفسه بذاته بشخصه غير كافي لوجود الشيء، يحتاج إلى وجود الشيء فلا بد من مؤونة زائدة. أما السلطنة فتكفي في وجود الشيء. هنا نأتي إلى السلطنة والوجوب، نقول السلطنة تكفي في وجود الشيء، والإمكان والوجوب عفوا أيضا يكفي في وجود الشيء. إذن السلطنة تشترك في أو تشترك مع الوجوب في إمكان أو في كفاية وجود الشيء. إذن السلطنة تكفي في وجود الشيء وتكفي لوجود الشيء، والوجوب أيضا يكفي لوجود الشيء ويكفي في وجود الشيء بلا حاجة إلى ضم ضميمة في السلطنة وفي الوجوب. إذن السلطنة تشترك السلطنة مع الوجوب في كفاية كل منهما لوجود الشيء بلا حاجة إلى ضم ضميمة، وتمتاز السلطنة عن الوجوب، وتمتاز السلطنة عن الوجوب في أنه في الوجوب وتمتاز السلطنة عن الوجوب في أنه في الوجوب يكون صدور الفعل ضروريا، وتمتاز السلطنة عن الوجوب أي تختلف السلطنة عن الوجوب في أنه في الوجوب يكون صدور، إذا لاحظ الوجوب يكفي في وجود الشيء والسلطنة تكفي في وجود الشيء، لكن يوجد فرق بينهما، أن السلطنة أن لنقدم الوجوب أنه في الوجوب يكون صدور الفعل ضروريا، إذا تحقق الوجوب يكون صدور الفعل ضروريا، أما في السلطنة فصدور الفعل ليس ضروريا، لأنه لو كان صدوره ضروريًا لكان خلف السلطنة، لكان وجوبًا وليس عبارة عن سلطنة. أما في السلطنة فصدور الفعل ليس ضروريًا، لأنه لو كان صدوره ضروريًا لكان خلف السلطنة. ونحن طرحنا عنوان السلطنة لأننا قلنا بأن الإنسان يبقى في الخيار مهما تحققت الإرادة ومهما اشتدت ومهما كانت جدية وشديدة، مهما كانت يبقى الإنسان في الخيار، لا يصدر منه الفعل على نحو الضرورة. إذن نقول في الخطوة الخامسة السلطنة والوجوب، تشترك السلطنة مع الوجوب في كفاية كل منهما لوجود الشيء بلا حاجة إلى ضمضميمة، وتمتاز السلطنة عن الوجوب في أنه في الوجوب يكون صدور الفعل ضروريا، أما في السلطنة فصدور الفعل ليس ضروريا، لأنه لو كان صدوره ضروريا لكان خلف السلطنة. لاحظ نحن قررنا قبل قليل قلنا عندما نقول ذكرنا مع الوجوب نقول ضرورة، لاحظ في الوجوب يوجد ضرورة، يتحقق الوجوب أي تتحقق ضرورة الوجود فيوجد. من هنا قلنا نقول وجوب أو نقول ضرورة. أما في السلطنة فصدور الفعل ليس ضروريا، لأنه لو كان صدوره ضروريا لكان خلف السلطنة. الخطوة السادسة، من الواضح وجود الفرق بين حالة، الخطوة السادسة النقطة السادسة علينا أن نعرف يوجد فرق بين حالة له أن يفعل وبين حالة عليه أن يفعل. الآن كل إنسان يسأل نفسه يجد في نفسه يثبت عنده وجدان بدون دليل بدون برهان، لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى برهان، لا تحتاج إلى مقدمات، بدون دليل. اسأل أي إنسان، ليستحضر أي إنسان حالة له أن يفعل معنى له أن يفعل وحالة عليه أن يفعل معنى عليه أن يفعل. يوجد فرق بين له أن يفعل وبين عليه أن يفعل؟ طبعا يوجد فرق، لا يوجد من يقول بعدم وجود الفرق، لا، الكل يقول، كل إنسان عاقل، كل إنسان سوي، كل عقل يقول بأنه يوجد فرق بين له أن يفعل وبين عليه أن يفعل. التفت كيف يجر الكلام والحديث. نقول وحالة له أن يفعل تعتبر مصداقا وتطبيقا للسلطنة. السلطنة إذن سلطنة ماذا تعني؟ تعني له أن يفعل، أو من تطبيقات السلطنة له أن يفعل، أو مفهوم السلطنة مصداقه هو له أن يفعل، تطبيقه له أن يفعل. وحالة له أن يفعل تعتبر مصداقا وتطبيقا للسلطنة، ومن هنا ينتزع العقل، لاحظ إذن يوجد سلطنة إذن له أن يفعل، من هذا الشيء له أن يفعل من السلطنة التي في الإنسان وفي النفس الإنسانية وفي النفس، ينتزع العقل مفهوم الاختيار، يعني تحقق السلطنة وجود السلطنة عند الإنسان في موارد الأفعال الاختيارية، في موارد الفعل الفلاني أو في موارد هذه الأفعال أو في هذه الموارد، ينتزع العقل مفهوم الاختيار من السلطنة وليس من الوجوب وليس من الصدفة. إذن من أين منتزع مفهوم الاختيار؟ منتزع مفهوم الاختيار من السلطنة، من له أن يفعل. فالمتحصل أنه لو ثبتت وتحققت السلطنة لكانت مساوقة للاختيار ولكفت في صدور الفعل. إذن نقول الخطوة السادسة النقطة السادسة، من الواضح وجود الفرق بين حالة له أن يفعل وبين حالة عليه أن يفعل. وحالة له أن يفعل تعتبر مصداقا وتطبيقا للسلطنة، ومن هنا ينتزع أو ينتزع العقل مفهوم الاختيار من السلطنة وليس الوجوب، أي وليس من الوجوب، أي لا ينتزع العقل مفهوم الاختيار من الوجوب ولا من الصدفة، بل ينتزع العقل مفهوم الاختيار من السلطنة وليس من الوجوب وليس من وليس من الصدفة، بل ينتزعه من السلطنة. فالمتحصل في النقطة هنا أنه لو ثبت وتحققت السلطنة، لو ثبتت وتحققت السلطنة لكانت مساوقة، لكانت مساوية، لكانت ملازمة، لكانت مساوقة للاختيار ولكفت في صدور الفعل. الخطوة السابعة، النقطة السابعة، سلطنة الله تعالى. نعطيها عنوان سلطنة الله تعالى، سلطنة الباري سبحانه وتعالى. يثبت أو يمكن البرهان على إثبات السلطنة وتحقق السلطنة في الله سبحانه وتعالى. وهذا البحث يرجع إلى علوم أخرى، يرجع إلى البحث في القدرة، في قدرة الله سبحانه وتعالى. هناك تبحث السلطنة ويوجد من طرح هذه المعاني والعناوين وبحثت هناك له أن يفعل. عنوان السلطنة بأي عنوان ستطرح أو طرحات موجودة في علوم أخرى يرجع إليها. إذن نرجع إليها في علم الكلام في العقائد، ونرجع إليها في الحكمة. هذه الخطوة السابعة. الخطوة الثامنة سلطنة الإنسان، سلطنة الله سبحانه وتعالى، هذه نرجع إليها وهذه ثابتة ويمكن البرهان عليها، نرجع إليها في علومها. ثامنا أو الخطوة الثامنة أو النقطة الثامنة سلطنة الإنسان، نقول لا يمكن البرهان على إثبات السلطنة، لا يمكن البرهان على إثبات السلطنة وتحققها في الإنسان، بل يوجد برهان. نقول لا يوجد برهان، لا يوجد مقدمات، لا يوجد دليل برهاني. إذن من أين أعرف السلطنة؟ لكن ينحصر، لاحظ، ينحصر إثباتها بالشرع والوجدان. إذا ورد شيء من الشرع يوجد دليل شرعي عليها أو الوجدان، أي دليلها الوجدان. لا يوجد خطوات، لا يوجد مقدمات، لا يوجد برهان، وإنما وجدان. كل إنسان يجد بدون مقدمات بدون برهان يجد هذا الشيء موجود ومتحقق، يقر بالسلطنة، يعترف بالسلطنة، يصدق بالسلطنة. كل إنسان، كل سوي، كل عاقل. فمثلا يقال بخصوص الوجدان، نقول مثلا أليف، فمثلا يقال بخصوص الوجدان أليف إننا بالوجدان ندرك مباشرة، لاحظ، بدون مقدمات بدون برهان، ندرك مباشرة. ماذا ندرك؟ ندرك مباشرة ثبوت السلطنة فينا. فإننا، هذا الكلام أشرنا إليه خلال الكلام السابق، فإننا حينما يتم في أنفسنا الشوق الأكيد نحو عمل ما، عندما يتم في أنفسنا الشوق الأكيد، الإرادة الأكيدة التامة، فإننا حينما يتم في أنفسنا الشوق الأكيد نحو عمل ما، فإننا لا نقدم عليه قهرا، نبقى في الخيار، نستطيع أن لا نأتي به. فإننا حينما يتم في أنفسنا الشوق الأكيد، كل إنسان يفكر معنا مع هذا الكلام ليستحضر المعاني، وسيجد أن هذا الكلام ثابت وجدانا عنده، لا يحتاج إلى برهان. فإننا حينما يتم في أنفسنا الشوق الأكيد في نحو فعل ما، فإننا لا نقدم عليه قهرا ولا يدفعنا إليه أحد، بل نقدم عليه بالسلطنة، بالاختيار، بالسلطنة، بل نقدم عليه بالسلطنة، على اعتبار أن السلطنة من الأمور الموجودة لدى النفس بالعلم الحضوري، يعني حاضرة بالعلم الحضوري، حاضرة لدى النفس، موجودة لدى النفس بالعلم الحضوري، لا يحتاج إلى برهان، لا تحتاج إلى خطوات ومقدمات. يعني كالجوع، تشعر بالجوع، هل تحتاج إلى إثبات أنك جائع؟ أو أنك عطشان، أو هل تحتاج على إثبات على أن تثبت الحب في داخلك أو تثبت البغض في داخلك؟ يعني هل تحتاج إلى أن تثبت الجوع عندك، أو تحتاج إلى أن تثبت العطش عندك، أو تحتاج إلى أن تثبت الحب عندك، أو تحتاج إلى أن تثبت البغض عندك؟ بتعبير آخر نقول، هل تحتاج إلى أن تثبت أنك جائع، أو تثبت أنك عطشان، أو تثبت أنك تحب، أو تثبت أنك تبغض؟ لا، أنت وجدانا تجد أنك تحب زيد، أو تبغض عمر، أو أنك جائع، أو أنك عطشان. واضح هذا القصد من الكلام؟ يعني يوجد فرق، أنك تبحث عن مقدمات فتحب زيد، هذا شيء مقدمات للحب، لكن الحب نفس الحب. بعد أن تحقق الحب وتحققت مقدمات الحب، هذا وجود الحب، تحقق الحب، هل يحتاج إلى برهان بأن تقول هذا الحب متحقق أو غير متحقق، موجود في النفس أو غير موجود، أو هو مباشرة موجود وحاضر في النفس لا يحتاج إلى برهان؟ تقول حاضر الحب، البغض حاضر، الجوع حاضر، العطش حاضر. فالطفل يدرك أو يحب، والحب حاضر عنده، ويبغض والبغض حاضر عنده في نفسه في النفس، والجوع حاضر فيبكي، والعطش أيضا حاضر فيبكي. إذن الجوع، العطش، الحب، البغض، علوم حضورية لا تحتاج إلى نظر، لا تحتاج إلى كسب، لا تحتاج إلى معرفة، هي حاضرة بنفسها بذاتها لدى النفس. والسلطنة كهذه الأمور، من الأمور الموجودة لدى النفس، الحاضرة لدى النفس بالعلم الحضوري، لا تحتاج إلى برهان، بل هي ثابتة بالوجدان. هذا أليف. نقول فمثلا يقال بخصوص الوجدان أليف، أننا بالوجدان ندرك مباشرة ثبوت السلطنة فينا، فإننا حينما يتم في أنفسنا الشوق الأكيد نحو عمل ما، فإننا لا نقدم عليه قهرا ولا يدفعنا إليه أحد، بل نقدم عليه بالسلطنة، على اعتبار أن السلطنة من الأمور الموجودة لدى النفس بالعلم الحضوري، كحالة الجوع والعطش أو الحب والبغض. باء، ولا زال الكلام في الخطوة الثامنة، في النقطة الثامنة، سلطنة الإنسان. باء، إننا كثيرا ما نرى أننا نرجح بلا مرجح. كثير من الأحيان نحن نرجح بلا مرجح، كما في رغيفي الجائع وطريقي الهارب. تسمعون بهذه العبارات و العناوين. باء، إننا كثيرا ما نرى أننا نرجح بلا مرجح، كما في رغيفي الجائع، فلو كان الفعل لا يصدر إلا بقانون الوجوب بالعلة. لاحظ، رغيفي الجائع، جاء ويوجد رغيف هنا، ويوجد رغيف هنا، هذا الرغيف نفس هذا الرغيف، كل المبررات التي تدفع لي أن يأكل هذا الرغيف نفس المبررات والأسباب التي تدفع لي أكل الرغيف الآخر. لا يوجد مرجح لهذا الرغيف على هذا، فأي من الرغيفين يأكل، هذا الرغيف أو هذا الرغيف؟ فإذا قلنا بقانون العلية، بقانون الوجوب، بأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فالآن لا يوجد ترجيح لهذا ولا لهذا، إذن لم يوجب هذا، هذا غير واجب وهذا غير واجب، هذا غير ضروري هذا غير ضروري، إذن كيف يوجد هذا الشيء؟ كيف يوجد الأكل؟ كيف يوجد أو يوجد تناول هذا الرغيف دون ذاك؟ كيف رجح هذا دون هذا؟ وهذا لم تتحقق علته، لم يصبح واجبا، لم يصبح ضروريا. إذن هذا يساوي هذا، هذا يكافئ هذا، لا يوجد ترجيح لهذا على هذا ولا يوجد ترجيح لهذا على هذا. ونحن نقول الشيء ما لم يجب لا يوجد، فما لم يجب تناول، لاحظ، فإذا تناول الرغيف الأول، أكل الرغيف الأول، ما لم يجب الأكل للرغيف الأول لا يوجد الأكل، وما لم يجب الأكل للرغيف الثاني لا يوجد أكل للرغيف الثاني. وهنا لا يتحقق الوجوب، وهنا لا يتحقق الوجوب، لا باتجاه الأول ولا باتجاه الثاني، لأنه لا يوجد ترجيح، إذن يبقى جائع، يموت هذا الإنسان، بينما نحن نجد مثل هذا الإنسان يتناول أحد الرغيفين. وكذلك الهارب الذي يهرب، هارب من عدو مثلا، فوجد طريقين، فلا يوجد مرجح هل يدخل في هذا الطريق في هذا الشارع أو في هذا الطريق في هذا الشارع، الأول أو الثاني، لا يوجد مرجح للأول على الثاني، فهل يدخلنا أو هنا؟ يبقى مرددا، لا يوجد وجوب. فدخوله، لاحظ، تحقق المرور بالشارع الأول، هذا تحقق المرور، المرور في الشارع الأول حتى يتحقق، حتى يوجد، يعني وجود المرور أو إيجاد المرور في الشارع الأول يحتاج إلى وجوب، يعني أولا يجب المرور بالشارع الأول، بعد ذلك يوجد المرور. فالشيء، الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهذا غير واجب، وكذلك المرور بالطريق الثاني غير واجب. إذن يبقى إلى أن يمسك من قبل العدو، مع لكننا نرى وجدانا بأن الهارب يختار أحد الطريقين، ونرى وجدانا أن الجائع يأكل أحد الرغيفين. إذن باء، أننا كثيرا ما نرى أننا نرجح بلا مرجح، كما في رغيفي الجائع، فلو كان الفعل لا يصدر إلا بقانون الوجوب بالعلة لبقي جائعا إلى أن يموت لعدم المرجح لأحد الرغيفين على الآخر. وكما في طريقي الهارب، فلو كان الفعل لا يصدر إلا بقانون الوجوب بالعلة لبقي واقفا حتى يتمكن منه الأعداء لعدم المرجح لأحد الطريقين على الآخر. ولا يقال هنا، طبعا هذه المسألة فيها كثير من النقاش، ولا يقال، يعني إشكال ودفع للإشكال، ولا يقال هنا أن المرجح موجود في علم المولى أو في علم بعض الملائكة المدبرة للأمور أو في العقل الفلاني. لماذا لا يقال هذا؟ لأنه يقال إن ما ذكرناه نقصد به الموارد التي يحكم الوجدان بعدم المرجح بينها، حتى في علم المولى أو الملائكة، يعني حتى في علم المولى، حتى في علم الملائكة لا يوجد مرجح بين الرغيفين، لا يوجد مرجح بين الطريقين، يعني إن دخل في هذا الطريق يسلم، وإن دخل في هذا الطريق يسلم، لا يوجد مرجح. إن دخل في هذا الطريق يصل إلى بر الأمان، وإن دخل في هذا الطريق يصل إلى بر الأمان، وإن أكل هذا الرغيف يسلم من الموت، وإن أكل هذا الرغيف يسلم من الموت. لا حتى في علم المولى أنه لا يوجد ترجيح لأحد الرغيفين على الآخر، ولا يوجد ترجيح لأحد الطريقين على الآخر، لا يوجد في ترجيح في علم المولى، ولا يوجد ترجيح في علم الملائكة ولا في العقول. إذن لأنه يقال إن ما ذكرناه نقصد به الموارد التي يحكم الوجدان بعدم المرجح بينها حتى في علم المولى أو الملائكة. وبهذا رجع هذا الدليل إلى الوجدان، نقرب الفكرة، نقول بأن قانون ما لم يجب لم يوجد لو كان عقليا، لو كان عقليا لما تخلف مورد من الموارد. إذن لو كان عقليا لما أكل الجائع أحد الرغيفين ولا مات الجائع، ولو كان عقليا لما سلك الهارب أحد الطريقين ولا مسك ولا أمسك به العدو وتمكن منه العدو. لكن نجد في الواقع، لاحظ، أن الجائع يأكل أحد الرغيفين والهارب يسلك أحد الطريقين ولا يوجد مرجح. إذن هذه الموارد أكل أحد الرغيفين من قبل الجائع وسلوك أحد الطريقين من قبل الهارب هو ترجيح بلا مرجح، أي صدور هذا أو إيجاد الشيء ووجود الشيء من غير وجوب. إذن خرج عن قانون إن شيء ما لم يجب لم يوجد، لأن هذا الشيء وجد دون أن يوجب، وجد بدون وجوب. إذن رجع هذا الدليل هنا إلى الوجدان وليس إلى البرهان. بتعبير آخر أو بخطوة أخرى، الكلام ضمن الخطوة الثامنة، بتعبير آخر نقول ذاك القانون الشيء ما لم يجب لم يوجد لا يشمل هذه الموارد. إذن ما هو المبرر، ما هو المنشأ، ما هو العنوان الذي يشمل هذه الموارد التي خرجت عن قانون العلية وقانون إن الشيء ما لم يجب لم يوجد؟ نقول عنوان السلطنة، معنى السلطنة، وتثبت السلطنة وجدانا. يعني في حالة الرغيف، في حالة الرغيفين وفي حالة الطريقين له أن يفعل، له أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا، فيأتي بهذا ما دام عنوان السلطنة متحققا، يأتي بهذا حتى لو لم يكن فيه الترجيح ولم يكن واجبا، يأتي بهذا حتى لو لم يكن به أو لم يكن فيه الترجيح ولم يكن واجبا. هذه هي سلطنة الإنسان. إذن ثبت عندنا سلطنة الإنسان، لكن كيف ثبتت السلطنة؟ ثبتت السلطنة بالوجدان، كما أن قانون الشيء ما لم يجب لم يوجد أيضا ثابت بالوجدان. النتيجة، نذكر في النتيجة عدة نقاط. أولا أمر بين أمرين، النتيجة أو المتحصل، ماذا نستنتج من ذا من الكلام السابق؟ أولا أن أمر بين أمرين ينطبق على الاحتمال الثالث. ماذا نقصد بالاحتمال الثالث؟ الفاعلان طوليان. كيف؟ ندخل في بعض التفصيل. نقول ذكرنا في المسألة الكلامية 5 احتمالات وأقوال، 5 احتمالات، 5 أقوال في أي شيء، في تشخيص فاعل الأفعال. وذكرنا هناك أن الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع كلاهما معقول، كلاهما ممكن، والاحتمال الثالث الفاعلان طوليان، والاحتمال الرابع الفاعلان عرضيان. نذكر هذا الشيء ونقول وهنا، وبعد أن ذكرنا أن السلطنة ثابتة بالشرعي أو بالوجدان، فإنه يثبت بطلان الاحتمال الرابع. لاحظ، بعد أن نقول بأن السلطنة ثابتة بالوجدان أو بالشرع، فإنه يثبت بطلان الاحتمال الرابع. لماذا؟ لأن الاحتمال الرابع الفاعلان عرضيان يستلزم الجبر. لماذا يستلزم الجبر؟ حيث أن الاحتمال الرابع مفاده، ما هو مفاد الاحتمال الرابع؟ مفاده أنه يجعل مبادئ الإرادة في الاحتمال الرابع. نذكر هذا، هذا الكلام ذكرناه سابقا في المسألة الكلامية. حيث أن الاحتمال الرابع مفاده أنه يجعل مبادئ الإرادة مجرد مقدمات إعدادية موجبة لقابلية المحل، موجبة لقابلية المحل لكي يقوم الفاعل وهو الله تعالى بفعله، فيفيضه ويصدره أو يصدره. إذن نقول وهنا وبعد أن ذكرنا أن السلطنة ثابتة بالشرع أو بالوجدان، فإنه يثبت بطلان الاحتمال الرابع، أي يثبت بطلان القول بأن الفاعلين عرضيان. وهنا وبعد أن ذكرنا أن السلطنة ثابتة بالشرع أو بالوجدان، فإنه يثبت بطلان الاحتمال الرابع لأنه يستلزم الجبر، حيث أن الاحتمال الرابع مفاده أنه يجعل مبادئ الإرادة، الاحتمال الرابع ما هو مفاده؟ يجعل مبادئ الإرادة عند الإنسان هي مجرد مقدمات إعدادية موجبة، لاحظ موجبة توجب في المحل، تعطي للمحل القابلية لكي يقوم الفاعل وهو الله بفعله. لاحظ أن الاحتمال الرابع مفاده أنه يجعل مبادئ الإرادة مجرد مقدمات إعدادية موجبة لقابلية المحل لكي يقوم الفاعل وهو الله تعالى بفعله فيفيضه ويصدره. وهنا فرضان، الأول إذا فرضنا أن الإرادة حالة نفسانية نسبتها إلى النفس نسبة العرض إلى المحال، فإنه لا يبقى اختيار للإنسان، لأن الإرادة تحصل قهرا، عرض ينطبع في المحل، يلصق في المحال، يعرض المحال، لا سلطة للإنسان فيه، فإنه لا يبقى اختيار للإنسان لأن الإرادة تحصل قهرا. وأما الفعل الذي يأتي بعدها فهو ليس فعل الإنسان، فهو فعل يوجبه أو يوجده الله تعالى حسب فرض الاحتمال، حسب الفرض أي حسب الاحتمال الرابع هذا. وهنا فرضان الأول كما بينا، والثاني إذا فرضنا أن الإرادة فعل من أفعال النفس يأتي بعدها الفعل الخارجي، تقول بأن الإرادة هي فعل من أفعال النفس كما يعني طرح النائيني، قال يوجد فعل نفساني، وهنا نقول الفعل النفساني، الفرض هنا الفعل النفساني هو نفس الإرادة، لا يوجد نقول يوجد إرادة ويوجد فعل نفساني، لا، الفعل النفساني هو الإرادة، أو الإرادة هي عبارة عن فعل نفساني نفس الفعل النفساني الذي ذكرناه سابقا أو فعل آخر. إذا فرضنا أن الإرادة هي فعل من أفعال النفس يأتي بعدها الفعل الخارجي، فإن الاحتمال الرابع يشير أيضا إلى أن هذا الفعل هو فعل الله، فإن الاحتمال الرابع يشير أيضا دائما يشير بأنه الفعل هو فعل الله، وتلك الأمور والمقدمات، يعني هذا الفعل له مقدمات، له مبادئ، وهذه المبادئ هي مجرد مقدمات إعدادية موجبة لقابلية هذا لكي يحصل الفعل، لكي يفعل الفاعل وهو الله. واضح؟ إذا فرضنا أن الإرادة فعل من أفعال النفس يأتي بعدها الفعل الخارجي، فإن الاحتمال الرابع يشير أيضا إلى أن هذا الفعل هو فعل الله، وأن الله تعالى هو الفاعل المباشر. إذن فلا يبقى اختيار للإنسان. إذا ثبتت السلطنة يثبت الاختيار، فيبطل الاحتمال الرابع لأنه ينفي الاختيار. إذا قلت بالاحتمال الرابع فلا يثبت الاختيار، لأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وبما أن السلطنة ثابتة عندي والسلطنة تثبت الاختيار والاحتمال الرابع ينفي الاختيار والاختيار ثابت وجدانا، إذن الاحتمال الرابع باطل ومنفي وجدانا، إذن يبقى الاحتمال الثالث وهو أن الفاعلين طوليان. هذه النتيجة الأولى أولا. ثانيا، اختيار الإنسان محدود وليس مطلقا، يأتي الكلام إن شاء الله فيه، لكن الآن نرجع إلى النتيجة الأولى لكي نبين ما ذكرناه قبل قليل. إذن النتيجة نقول أولا، يعني النتيجة الأولى أولا، هذا أولا أي النتيجة الأولى، أمر بين أمرين ينطبق على الاحتمال الثالث، أي ينطبق على هذا العنوان الاحتمال الثالث مفاده الفاعلان طوليان. كيف؟ نقول ذكرنا في المسألة الكلامية خمسة احتمالات، خمسة أقوال في تشخيص فاعل الأفعال، وذكرنا أن الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع كلاهما معقول، والاحتمال الثالث الفاعلان طوليان، والاحتمال الرابع الفاعلان عرضيان. وهنا وبعد أن ذكرنا أن السلطنة ثابتة بالشرع أو بالوجدان، فإنه يثبت بطلان الاحتمال الرابع. لماذا؟ خلاصة الكلام نقول لأن الاحتمال الرابع ينفي الاختيار. نقول الاحتمال الرابع ينفي الاختيار، والسلطنة ثابتة بالوجدان، أي الاختيار ثابت بالوجدان، إذن الاحتمال الرابع منفي بالوجدان، إذن يبقى الاحتمال الثالث. هذا خلاصة البرهان في هذه النتيجة الأولى. وهنا وبعد أن ذكرنا أن السلطنة ثابتة بالشرع أو بالوجدان، فإنه يثبت بطلان الاحتمال الرابع لأنه يستلزم الجبر. وهنا وجدانا ثابت الاختيار لا جبر، إذن ينتفي الاحتمال الرابع. وهنا وبعد أن ذكرنا أن السلطنة ثابتة بالشرع أو بالوجدان، فإنه يثبت بطلان الاحتمال الرابع لأنه يستلزم الجبر، حيث أن الاحتمال الرابع مفاده أنه يجعل مبادئ الإرادة الاحتمال الرابع. نذكر هذا، ارجعوا إليه ونرجع إليه معكم. يثبت، أنا رجعت إليه وكتبت هنا وقررت هنا. إذن مفاد الاحتمال الرابع أنه يجعل مبادئ الإرادة، مبادئ الإرادة عند الإنسان هي مجرد مقدمات إعدادية موجبة لقابلية المحل لكي يكون الفاعل، أي يكون الله سبحانه وتعالى الفاعل، هو الله، لكي يقوم الفاعل والفاعل هو الله تعالى، لكي يقوم الفاعل بفعله فيفيضه ويصدره. وهنا فرضان، الأول إذا فرضنا أن الإرادة هي حالة نفسانية نسبتها إلى النفس نسبة العرض إلى المحال، تحصل قهرا تنطبع قهرا، فإنه لا يبقى اختيار للإنسان لأن الإرادة تحصل قهرا. وأما الفعل الذي يأتي بعدها فهو فعل الله حسب الاحتمال الرابع والفرض الرابع، فهو فعل يوجده الله تعالى، إذن لا يبقى اختيار الإنسان. إذن صار على الاحتمال الرابع، صار الإنسان أو على الاحتمال الرابع يثبت الجبر، يثبت عدم الاختيار إذا قلنا بالاحتمال الرابع وفرضنا أن الإرادة حالة نفسية. وكذلك إذا قلنا بالاحتمال الرابع وفرضنا أن الإرادة هي فعل نفساني، لأن يوجد اختلاف هل الإرادة حالة نفسانية نسبة العرض إلى المحال أو هي فعل نفساني نسبة الفعل إلى الفاعل. نقول على كلا الاحتمالين يثبت، على كلا القولين يثبت الجبر، يثبت عدم الاختيار. بينا إذا قلنا بأن الإرادة حالة نفسانية نسبة إلى النفس نسبة العرض إلى المحال، فإنه لا يبقى اختيار للإنسان لأن الإرادة تحصل قهرا، وأما الفعل الذي يأتي بعدها فهو فعل يوجده الله تعالى. الثاني، الفرض الثاني، إذا فرضنا أن الإرادة فعل من أفعال النفس يأتي بعدها الفعل الخارجي، فإن الاحتمال الرابع يشير أيضا إلى الجبر، يشير أيضا إلى أن هذا الفعل هو فعل الله، أي يشير أيضا إلى أن هذا الفعل هو فعل الله، وأن الله تعالى هو الفاعل المباشر كما بينا، لأن هذا الفعل أيضا له مقدمات، له مبادئ، وهذه المبادئ هي مجرد مقدمات إعدادية موجبة لقابلية المحال لكي يقوم الفاعل بفعله، والفاعل هو الله، إذن هذا الفعل أيضا هو فعل الله. إذن فلا يبقى اختيار للإنسان لا على الفرض الأول ولا على الفرض الثاني، لا على فرض أن الإرادة حالة نفسانية ولا على فرض أن الإرادة فعل من أفعال النفس. على كلا الاحتمالين وعلى كلا الفرضين فإن الاحتمال الرابع يثبت الجبر، لكن وجدانا يثبت الاختيار، لكن وجدانا تثبت الصدفة، يثبت السلطنة، نؤكد تثبت السلطنة وجدانا، تثبت السلطنة وجدانا، أي يثبت الاختيار وجدانا. وإذا ثبت الاختيار وجدانا إذن ينتفي الاحتمال الرابع، لأن الاحتمال الرابع يستلزم الجبر، وهنا ثبت عندي الاختيار وجدانا، إذن ينتفي الجبر وجدانا، إذن ينتفي الاحتمال الرابع وجدانا، إذن يثبت الاحتمال الثالث. ويأتي الكلام في النتيجة الثانية، وهي أن اختيار الإنسان محدود وليس مطلقا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.